الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، وصلنا في هذا الكتاب فتح الودود، شرح قصيدة أبي بكر بن أبي داود، إلى هذا الباب، وهو باب إثبات شفاعة رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن أبي داود في قصيدته: وإن رسول الله للحق شافع، وإن عذاب القبر بالحق موضح. وفي هذا البيت بيان أن الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة. أما من كتاب الله ففي قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وهذا نص في أن الشفاعة لله جميعا، ليس لأحد فيها شيء، فهو عز وجل يؤتيها من يشاء من عباده. فأما متى فتكون كما أخبر أنها لا تكون إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولذلك هذين شرطين في الشفاعة: الإذن منه سبحانه وتعالى في الشفاعة لمن شاء، والرضا عن المشفوع له. والشفاعة كما ذكر أهل العلم ستة أنواع: أولها وأعظمها الشفاعة في موقف القيامة، في أن يأتي الله لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول: نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: أنا لها، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. والشفاعة في استح والشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. وهذا ثابت عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. ثم الشفاعة في أقوام أمر الله بهم إلى النار ألا يدخلوها، في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما، فيطرحون في النهر في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذا يؤخذ من عموم حديث الشفاعة، وهذا يؤخذ من عموم حديث الشفاعة أن الله عز وجل يأذن في الشفاعة برفع درجات أقوام من أهل الجنة. وكذلك الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، كما في مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال، أو ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار تبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، نسأل الله العافية والسلامة. وعذاب القبر، وعذاب القبر ونعيمه لا شك فيه ولا ريب، لأن ذلك وارد في الكتاب والسنة. ففي كتاب الله قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا رب ثبتنا وإخواننا وأخواتنا على الحق، فإن هذا من فتنة القبر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما السنة فقد تضافرت بأن الإنسان يفتن في قبره، وهي فتنة قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، نسأل الله العافية والسلامة. وما أعظمها من فتنة، لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا يمكن الجواب عليه إلا على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح. فالمهم أن السؤال في القبر وعذاب القبر ونعيمه حق لا ريب فيه، نؤمن به كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بذلك بدون شك ولا ريب. فالمؤمن إذا سئل في قبره يثبته الله بالقول الثابت، والقول الثابت هو التوحيد، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كلمة التوحيد. فيقول المؤمن ربي الله عندما يقال له من ربك، ويقول إذا قيل له ما دينك فيقول الإسلام ديني، ويقول كذلك محمد صلى الله عليه وسلم إذا قيل له من نبيك، وحينئذ يكون الجواب صوابا، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الشاك والمنافق وأشباههم يقولون ها لا أدري، يعني لم يلج قلبه أي الإيمان، وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه والعياذ بالله. هذا وإن قال آمنت فإنما هو قول فقط، لأن بعض الناس قد ينطق بالإيمان وقد يقول آمنت وقد يتلو أيضا آيات الإيمان، ولكن عند العمل لا شيء، هذا لا يستفيد من القول، وإنما الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا هو الإيمان. أما الذين يقولون بالألسنة ولا يعتقدون بالقلوب ولا يعملون بالجوارح ولا يقيمون للدين وزنا، فأين الإيمان هنا؟ وهنا ننبه أيضا على أمر، عذاب القبر ونعيمه والسؤال في القبر وما يحدث في القبر، كل ذلك من علم الغيب الذي لم يره ولن يراه أحد، وإنما ثبت بالأدلة من الكتاب والسنة وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يتعدى ذلك، لا برسم ولا بتمثيل ولا يقول غير ما ثبت في الكتاب والسنة. وإني لأعجب من أناس يروجون بين الآونة والأخرى أوراقا فيها من هذا القبيل، وأنهم رأوا الشجاع الأقرع وهو الثعبان الذي يأتي الميت في قبره، ويزعمون كذبا وبهتانا أنهم رأوا ذلك وجعلوا له صورا تنشر بين الناس، صورة الثعبان وهو ملتف على جنازة. وإنه من المؤسف أن هذه انطلت على بعض طلاب العلم، فأخذ يجعجع بها في بعض محاضراته، فأين القاعدة في علم الغيب عند هؤلاء؟ لذلك لابد للمسلم وخاصة طالب العلم أن يكون على حذر في نقل الأخبار، فلا يأتي إليه خبر أو يسمع به فينقله بدون نظر وفهم وتمحيص فيقع في مثل هذه الأكذوبة وغيرها من الأكاذيب. نعم وأقول أكذوبة، لأن مثل هذه الأمور هي من علم الغيب الذي لم يره أحد إلا من أطلعه الله على شيء من علم الغيب من رسله الكرام وأنبيائه العظام، فنحن نؤمن به كما أخبر لقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهذا الذي لا بد أن يكن على بالك أيها المسلم الطائع الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يكون في عقيدته على الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف هذه الأمة، وألا يأخذ دينه من كل من هب ودب، فإن ذلك خطير، فإن ذلك خطير على العبد، لابد أن يتنبه لذلك. ولذلك مثل هذه الأمور حقيقة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علم من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. لما كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم لما كانوا يجلسون للعلم عند العلماء عند أهل التوحيد عند أهل السنة الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ظهر لنا من علمهم ومن تمسكهم ومن صلابتهم في دينهم ومن دعوتهم وصبرهم ما هو بين أيدينا الآن في الكتب نقرأه. فلذلك حين أن نتخلف عن العلم الشرعي من الكتاب والسنة فلا تسأل أين تحط بنا الرحال في أوحال البدع والخرافات، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك العلم العلم، وإذا قلنا العلم العلم ناقصد بعلم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، ثم ناقصد أن يكون طلب العلم من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة عند أهل السنة لا على أيدي أهل البدع. فما رأينا أحد جالس أهل البدع أو أخذ عنهم إلا ونكتوا فيه نكتة من الشبهات التي قد تزل به والعياذ بالله إلى الوقوع في الشرك أو البدع أو غيرها من المخالفات العقدية والتعبدية وغير ذلك. ثم انتقل رحمه الله إلى أمر آخر، وهو ما بوبنا له في هذه أو في هذا المختصر عقيدة أهل السنة والجماعة في عصاة المسلمين. وهنا لابد أن نركز على هذا الأمر. قال أبي بكر بن أبي داود في قصيدته: ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عدم تكفير أهل القبلة بخلاف المعتزلة والخوارج ومن قال بقولهم اتفقوا على أن صاحب الكبيرة إن مات ولم يتب منها فهو خالد مخلد في النار، لا تنفعه شفاعة الشافعين، فقد قالوا شططا وحجروا واسعا، وقالوا إن فاعل الكبيرة كافر، ولهذا خرجوا على المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم. فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر، لأن المعاصي منها ما هو كفرا، منها ما يكون كفرا، وأما مطلق المعصية فلا يكون كفرا. والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء يعني أصل الشيء. فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان، ولكن وقع في معصية ولا تستطيع أن ترفع عنه الإيمان حتى ولو وقع في معصية، وإن فعلت ذلك فأنت وافقت المعتزلة ووافقت الخوارج في عقيدتهم. فأصل الإيمان موجود عنده، لكن كماله مفقود، لكن كمال الإيمان مفقود. وهذا يتبين لنا من خلال تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، فكلما أطاع كلما زاد حتى يبلغ درجة الكمال، فينتقل إلى درجة الإحسان، وكلما فعل معصية نقص إيمانه حتى لم يبقى منه شيء. فالمعنى الذي عنده أصل الإيمان ولكن حدث منه معاص فلا يكفر بمجرد فعله للمعصية، فهذا الذي يستقيم مع قول أبي بكر بن أبي داود في قصيدته. وهذا الباب ضل فيه أقوام فأصبح فيه طرفين ووسط. طرف كفر بمجرد فعل المعصية وهم الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي، وطرف آخر قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب وهم غلاة المرجئة، فقوم أفرطوا وقوم فرطوا، ووسط بين الطرفين وهم أهل السنة وعقيدتهم عدم التكفير لمجرد فعل المعصية وعدم إطلاق الإيمان أو كمال الإيمان لمن فعل معصية. فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما ارتكب من الذنوب، إن لم يتب وهو تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ولم يدخله النار. هذه عقيدتنا في أهل المعاصي من أهل التوحيد. ويقصد الشاعر بقوله فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، أي أن المؤمن لا يمكن أن يسلم من الخطأ واللمم وبعض المعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فمن ذا الذي يخرج من هذا الحكم الرباني الذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من ذا الذي يخرج؟ من أراد أن يخرج أو يخرج أحد من هذا الحكم فإنما هو يسعى في محال، أو قد يكون زائغا قلبه. فجميع المعاصي ما دون الشرك فهي تحت المشيئة، من شاء غفر له برحمته، ومن شاء عذبه عدلا منه جل في علاه. فلذلك كثير من الناس ينشغل في الأحكام على الناس، فلذلك لماذا لننشغل في تعليم الناس وتخليص الناس مما يقعون فيه بدل أن ننشغل في الأحكام؟ ففرق بين أن تنشغل في الحكم على فلان، هذا عاصي، هذا كافر، هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا إلى أن ينفروا منك الناس وتترك الدعوة إلى الله وتترك البيان من الكتاب والسنة للناس. فلذلك أهل السنة العارفين بها والعارفين بما أعد الله جل وعلا لأهلها ينشغلون في إنقاذ الناس بالدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى فيهم ويصبرون على الناس ويعلمونهم ويتخلقون بأخلاق الدين في الدعوة من أجل أن ينقذ الناس من هذه الذنوب العظيمة كبيرها وصغيرها. ولذلك انظر لقول الحق تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أمرك الله عز وجل ألا تسب ولا تشتم الكافر المشرك، فكيف بعاص مسلم موحد؟ كل ذلك أساليب تفوت كثير من الناس. نحن يجب علينا مثلما أننا نؤمن بفقه الصلاة ونؤمن بفقه الصيام ونؤمن بفقه الزكاة ونؤمن بفقه الحج، يجب أن نؤمن بفقه الدعوة، وأن أركان الإسلام تحتاج إلى دعوة، والدعوة تحتاج إلى تفقه فيها حتى نتعلم كيف ننشر دين الله عز وجل. ولا يكون الفقه في الدعوة صحيحا إلا إذا كان على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيحتاج هذا إلى دراسة وممارسة نظرية وعملية، دراسة نظرية وأيضا عملية، أن ننفذ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ننفذ ما جاء من الآيات في أساليب الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، تدرج وعمل نبيل وشريف في أن تقوم بما أمرك الله به عز وجل في تبليغ هذا الدين للناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب غضبا شديدا على أولئك الذين يشتدون على الناس، قال عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرون، ينفرون الناس بأخلاقهم وبشدتهم التي في غير محلها. كل هذا نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تبسمك في وجه أخيك صدقة حتى ولو كان عنده معصية. هذا أمر مطلوب أن نتعلمه، بارك الله فيكم. ثم انتقل رحمه الله إلى هذا إلى أمر آخر، وهو الرد على الخوارج كما بوبنا له في هذا الكتاب. فقال رحمه الله، أي أبي بكر بن أبي داود: ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. سيشرع، أو هذا البيت تحذير، وتحذير شديد من رأي الخوارج. والخوارج طوائف كثيرة وفرق متباينة في آرائها واتجاهاتها وعقائدها، ولكن يجتمعون في بعض الآراء ولهم علامات يعرفون بها. من أهم تلك العلامات أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه من العلامات الكبار. وأيضا أجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات، وهذه فرقة من فرق الخوارج، فإنها لا تقول ذلك. وكذلك أجمعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما إلا النجدات، أصحاب نجدة بن عامر الحنفي من اليمامة. وكذلك من الآراء التي عند الخوارج خلع الطاعة للإمام الحق وإعلان عصيانه وتأليب العامة عليه. وعلماء الفقه الإسلامي يسمون من فعل ذلك وصارت له شوكة الباغي، وجمعهم بغاة. وفرق الخوارج كثيرة جدا، ومقالاتهم كثيرة جدا، وإن من المؤسف أن بعض الناس وبعض طلاب العلم في عصرنا الحاضر يغفلون عن آراء الخوارج، ويغفلون عن اتجاهاتهم، ولا يعرفون إلا الاسم، وهو كلمة خوارج. فإذا قيل برأيهم أو فعل فعلهم لا يلقون لذلك أهمية. والويل، كل الويل لمن يصف القائل بقول الخوارج أو الفاعل لفعلهم هذا خارجي أو هذا فعل الخوارج، هذا إن أحسننا بهم الظن، وإلا فقد بلغتهم الحجة. وصدق الإمام أبو بكر بن أبي داود عندما قال عن رأيهم: مقال لمن يهواه يردي ويفضح. الآن كثير من الناس إلا من رحم الله، ولا أقول من عامة الناس بل من طلاب العلم، قد يقع في رأي الخوارج، ويظن بعض الناس أن ليس الخوارج إلا أولئك الذين يخرجون على أهل السنة بالسيف ويقاتلونهم، ولا يعلمون أن هناك خروج أشد من الخروج بالسيف، وهو الخروج باللسان الذي نعبر عنه في هذا الزمان التحريض على ولي الأمر، فكثير من الناس إلا من رحم الله خارجي في هذه المسألة، سواء علم أو لم يعلم، فيأتي في المجالس ويتكلم في ولي الأمر وما عنده من زلات وما عنده من أخطاء بين الناس، حتى يوغر صدور عامة الناس على ولي الأمر، وهذا هو عين الخروج وعين التحريض. ولذلك هذه المسألة ضبطها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتركها لإجتهادة الآخرين أبدا. ولذلك كما صح في الحديث عند ابن أبي عاصم، وهو حديث عبد الله بن غنم: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، بل يأخذ بيده ويخلو به فيحدثه، فإن أطاعه فذاك، وإلا فقد أدى الذي له والذي عليه. أين هذا مما يفعل كثير من الناس الآن في المجالس، في الخطب، في المحاضرات، في الندوات، في الفضائيات، في وسائل التواصل الاجتماعي،
هكذا يتكلمون ليل نهار ويحرضون، بل وبعض الناس لا تجده يفهم في فقه الوضوء ولا في فقه الصلاة ويتكلم في هذه المسائل بملء فاه ويحرض ليل نهار على ولي أمره، وأنت يا عبد الله قد أمرت أن تصبر، بل وإن الصابر على جور الحاكم الفاجر يرد يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح في الأحاديث. ومع هذا نحن نقول أن بعض الناس يقع في فكر الخوارج وفي أفعال الخوارج وفي أقوال الخوارج من حيث يعلم أو من حيث لا يعلم، وبعض الناس أيضا هو متبني هذا الفكر تماما لأنه خلف لسلف، لأنه خلف لسلف من الخوارج اقتنع بهذا الفكر فلا يرجع عنه أبدا. ولذلك من اقتنع بفكر الخوارج من الصعوبة بمكان أن يرجع أبدا، لا يرجع إلا أن يشاء الله. وأنتم تعلمون أن الخوارج لما ناظرهم ابن عباس ما رجع منهم إلا قليل، 4000 أو 5000 وهم كانوا بالآلاف، فكيف بنا في هذا الزمن وقد استجد في هذا الزمن من الوسائل التي تبلغ البيوت فضلا عن الأماكن العامة، تبلغ البيوت الوسائل التي تنشر فكر الخوارج. وقد تختلف المسميات، لأن بعض الناس حتى وإن كان عنده فكر الخوارج لا يرضى أن تقول عنه أنه خارجي. لماذا؟ لأن المسميات طغت، مسميات الجماعة الجماعات طغت فتغيرت المسميات، ولكن حين تمحص في الصفات وفي العلامات تجد أنها مطابقة. كثير من الجماعات عندهم من الصفات ما يتطابق تماما مع الخوارج القدامى، ولكن إذا قلت أنت خارجي الله أكبر، أقام الدنيا ولم يقعدها. لماذا؟ لأن كما قلت لكم أن المسميات الجماعات اختلفت، فعندما تأتي تقولها الأخوان المسلمين، ألا نريد أن نكون أخوان ومسلمين؟ طبعا هذا اسم جميل جدا، وينطوي تحته من العظائم ما الله به عليم من صفات جميع المخالفات. فلذلك أنا أردد دائما وأقول أن الجهمية عندهم مخالفات بلغت إلى حد الكفر، والمعتزلة عندهم مخالفات بلغت إلى حد الكفر، والخوارج عندهم مخالفات بلغت إلى حد الكفر، والمرجئة عندهم مخالفات بلغت إلى حد الكفر، وهكذا الشيعة، وهكذا من التصوف، وهكذا من الرفض، وهكذا وهكذا. ثم تأتي هذه الجماعة، جماعة الأخوان المسلمين، فتجمع هذا الخزي كله في هذه الجماعة، فما من جماعة استقلت بخزي إلا ووجدته في الأخوان المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. وأضافوا إليها أنهم أدخلوا معهم من النصارى والرافضة والإسماعيلية، الفرق التي أجمع أهل الإسلام أنها كافرة، بل ولا تدخل في 72 فرقة لأنها كافرة، تجدها مع الأخوان المسلمين ويقولون بقولهم. وهذا ليس من عندي أنا، بل من عندهم هم وما سطروه في كتبهم، ليس ابتلاء نبتليهم، وإنما ما سطروه في كتبهم وما تلفظت به ألسنتهم. موجود هذا بين الناس، ومع هذا كثير من الناس يدافع عن الأخوان المسلمين، وهذه مظلة كلمة الأخوان المسلمين، وإلا تحتها من الجماعات ما الله به عليم، تحتها التكفير والهجرة، تحتها التوقف والتبين، تحتها داعش، تحتها النصرة، تحتها تنظيم القاعدة، وهكذا سيأتي من المسميات أيضا، سيأتي من المسميات، ولكن نحن لا نتعامل بالمسميات، نحن لا نتعامل بالمسميات، نحن نتعامل بالعلامات والصفات، فنجمع صفات الخوارج وهي صفات الخوارج وهي بين أيدينا مسطرة في الكتب، ثم نطابقها مع علامات هذه الجماعات، فما تكاد تخرج عنها أبدا، بل أن هناك أشياء جديدة فعلوها من المنكرات لم يفعلها الخوارج القدامى، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك طالب العلم لا بد أن يكون على بينة، ولا ينجو من هذا والوقوع فيه إلا من وفقه الله عز وجل لدراسة كتب أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة ولله الحمد قد برئت ذممهم، لأنهم ورثوا لنا في المكتبة الإسلامية ما يكون خيرا لنا إن عدنا إليه ودرسناه دراسة حقيقية على أهله، ننجو من هذه الجماعات المجرمة، ننجو من فعل الخوارج، ننجو من فعل المرجئة، ننجو من فعل القدرية، ننجو من جميع الجماعات وما وقعوا فيه. لكن لابد أن نرجع للكتاب والسنة، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يجب أن نتعلم. أهل السنة الذين يجاهدون في بيانها والذين أنقذهم الله عز وجل بماذا؟ بالعلم، والله عز وجل أوجب علينا أن نتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك عندما ننظر في هذه الجماعات وندرس الأسباب التي أوقعتهم في هذه الخرافات وفي هذه المنكرات العظيمة العقدية والتعبدية والفكرية، نجد أن السبب الرئيسي هو بعدهم عن العلم الحقيقي وبعدهم عن العلماء، فتلبسوا بهذه الشبه، ولكل قوم وارث. مثل ما أن أهل السنة ورثوا هذا العلم وورثوا العلماء وأخذوا ينهلون من ميراث النبوة، هكذا الجماعات ينهلون من ميراث الخزي والبلاء وعلماء السوء والجماعات الضالة قديما وحديثا، ولكل قوم وارث. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية، ونعوذ بالله من هذا الخزي الذي انتشر في هذا الزمان بشكل مخيف. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم هناك بعض الأسئلة التي وردت إلي اليوم. السؤال الأول يقول السائل: جاء في الدرس الثاني باب إثبات رؤية الله تعالى ورؤيته جل وعلا في المرة الثانية خاصة بالمؤمنين، فمن يدخل في الرؤية الأولى أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. طبعا قد قدمت أن رؤية الله عز وجل يوم القيامة رؤيتين: الأولى في عرصات القيامة، الأولى في عرصات القيامة يوم الجزاء والحساب، والثانية عندما يدخل الناس الجنة وكل يأخذ ما قسمه الله له، فيقول الله عز وجل إن لكم عندي ها شيء، فيقولون ألم تثقل موازيننا وألم تغفر لنا ألم تدخلنا الجنة إلى آخر الحديث. فيتجلى الله عز وجل لأهل الجنة، وهذا يؤخذ من قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أهل العلم الحسنى دخول الجنة، والزيادة النظر إلى الله عز وجل ورؤيته. فهذه رؤيتين ثابتة ولله الحمد والمنة. الرؤية الأولى في عرصات القيامة، والرؤية الثانية في الجنة. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم منها. والسؤال الثاني يقول السائل: أود أن أطرح سؤال في شرح المنظومة الحائية. أخبرنا الشيخ بارك الله فيه أن هناك فرقة تسمى اللفظية تقول لفظي بالقرآن مخلوق. أود أن أعرف هل في الأصل يقولون أن القرآن كلام الله وفقط اللفظ به هو المخلوق؟ هذه الفرقة لم يقولوا لفظي بالقرآن مخلوق إلا هروبا من أن يقولون القرآن كلام الله، فعمدوا إلى أن يقولوا لفظي بالقرآن مخلوق. فلذلك أهل السنة والجماعة ومنهم الإمام أحمد ذكروا أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق إن أراد المتلو القرآن فهو جهمي ويكفر، وإن أراد الصوت فهذا مبتدع، لأن بين المتلو وبين اللفظ معنى مشترك. فلذلك أهل السنة يحذرون من هذا، فلا يأتي يقول الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق، فهذا يحتمل المعنيين، إما معنى أن القرآن مخلوق وإما معنى أن صوتي مخلوق، فقط صوتي الذي أتلو به القرآن، وهذا بدعة من البدع المنكرة. فلذلك نحن نعلم أن أصواتنا مخلوقة، ألسنتنا مخلوقة، لكن لماذا نخصص خلقها فقط عندما نتلو القرآن؟ لماذا هذا؟ هذا من البدع. أما إن كان يذهب، وهذا الذي يذهبون إليه لما لم يستطيعوا أن يقولون أن القرآن كلام الله، جاءوا بهذه اللفتة فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وهو هروبا من أن يقولون أن القرآن كلام الله، ولم يقولوا أن القرآن كلام الله أصلا كلام الله. انتبهتم؟ بارك الله فيكم. هذا هو المقصود من قوله. والسؤال الآخر يقول شيخنا الفاضل: أثناء إشرافنا على المنتديات صادفنا أخوات فيهن شيء من التشيع، فيهن شيء من التشيع والبعض متشيعات، فكنا يتطاولنا على الصحابة رضوان الله عليهم، عندها قمنا بطردهن وطردهن مباشرة خشية أن ينفثن سمومهن، ترى هل هذا هو الحل مع المخالف أم نفتح معهن باب للحوار لعلهن يهتدينا ويرجعن عن فكرهن المنحرف، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وما هي توجيهاتكم لنا نحن طالبات العلم جزاك الله خيرا؟ هذا السؤال في غاية من الأهمية. نحن نعلم تماما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة الإسلام
كانوا يشددون في الجلوس والسماع لأهل البدع، يشددون تشديد عظيم جدا، وما ذلك إلا أنهم أهل تجربة وأهل علم بالكتاب والسنة، وأنهم يرون، بل وأكثرهم يرى أن البدع خطافة تخطف الإنسان خطف، فمن الصعوبة بمكان أن يرجع إذا خطفته البدعة، فكيف بالبدعة إذا كانت بدعة رفض أو تشيع؟ فهذا يخرجه تماما من دائرة أهل السنة، وقد يدخله في دائرة الكفر والعياذ بالله. فلذلك الجلوس الآن مع أهل البدع لم يصبح فقط مع قلة من أهل البدع، وإنما الآن أصبحت هذه الوسائل تجمع بالآلاف من يسمع، بالآلاف وهو يسمع، يسمع للبدع، بل ويرى كما جاء في النقل المرئي. فخطير جدا مثل هؤلاء أن يبقوا في الوسائل وأن يشتركوا فيها أبدا. إذا تنزلنا وقلنا لا بد من دعوتهم، فيكون على الخاص لمن يستطيع أن يحاجهم بالكتاب والسنة، أما من ليس عنده علم بالكتاب والسنة هذا أمر، ولا يكفي أن يكون عندك علم بالكتاب والسنة، بل لا بد أن يكون عندك علم بما هم عليه من المخالفات، لأنهم قد يشبهون عليك. فلذلك إخراج مثل هؤلاء النسوة. وعندي أمر آخر في رأسي، قد لا يكونون نسوة، قد يكون رجال من المتشيع يدخلون في المجموعات ويكتبون أو يتكلمون كلام بصوت، لأن الأجهزة الآن تستطيع أن تغير صوت، تجعله صوت طفل، تجعله صوت مرأة، تجعله هكذا. فلذلك لا بد من البعد عن هذا وإخراجهم رأسا. فما فعلوه الأخوات من إخراج المتشيعات فهو عين الصواب، عين الصواب تماما، هذا إذا ثبت أنهم متشيعات ويجادلون، ولكن من خلال السؤال أنهم يجادلون في الصحابة، وهذا فعل الشيعة والروافض. فلذلك أحسنتم أيها الأخوات الفاضلات بإخراجهن من هذه المجموعات، فلذلك لابد من التمحيص، هذه المجموعات خطيرة جدا، لابد من التمحيص ممن يدخل في المجموعات. لا تدخل في المجموعة إلا من تعرف أنه على السنة، وإن كان عاصيا، وإن كان عنده معاصي. أما إذا كان من أهل الشيعة ولو كان قارئا ومتعلما ويقرأ القرآن وإلى آخره، فابعده، لا يدخل معك أبدا. وابعدوه أيها الأخوات الفاضلات، هذا السؤال مهم جدا. فلذلك هذا رأيي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.